الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض آداب المعلم وعن آداب المتعلم أو شيء من ذلك، من ذلك مدى في أداب من يعلم الناس: الأدب في نفسه، الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يقصد وجه الله عز وجل بذلك. الأدب في من يعلم الناس، سواء كان عالما أو كان مدرسا أو كان طالب علم قديم، أنه في تعليمه للناس أن يتخلق بمحاسن الأخلاق التي جاءت في الشريعة كما قدمنا قبل ذلك، ومنها الحذر من الحسد والرياء، يكون العمل لغير الله ويحسد غيره ممن هو أفضل منه، أو لعله لا يكون أفضل منه ولكن عنده جمهور من الناس أكثر منه، فلا يكون النظر إن فلان يحضر له كذا نحسد فلانا هذا على ما أتاه الله عز وجل من فضله، ونعلم أن هذا فضل من الله عز وجل، العلم فتح وفضل من الله سبحانه، وكذلك حضور الناس للإنسان هذا من الله سبحانه تبارك وتعالى. كم من إنسان قد يكون قليل العلم ولكنه سهل في التوضيح للشيء ويحضر له الكثيرون، وكم من إنسان قد يكون كثير العلم ولكنه صعب في الشرح والتوضيح فيكون عنده القليل من الناس، وهذا فضل من الله، يفتح على هذا بالعلم، يفتح على هذا بالشرح والتدريس، يفتح على هذا بالمحبة، يفتح ما يشاء على من يشاء، فلا ينشغل الإنسان بما فتح الله عز وجل على غيره، ولكن ينشغل بنعمة الله عز وجل عليه، بحمد النعمة وبذل هذه النعمة لمن يستحقها. كذلك قلنا من الأداب أن يستعمل ما جاء في الشرع من آيات في الفضائل ومن أحاديث كذلك في تسبيح الله سبحانه وتحميده، متى في فضائل الأعمال وفي ما يرقق القلوب، هذا هام جدا أن الإنسان يفعل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء يزكي بها نفسه، من أشياء يزيل الصدأ بها عن قلبه وعن نفسه. من أداب الإنسان الذي يعلم الناس في درسه واشتغاله الاجتهاد، الاجتهاد، ما يقولش الإنسان خلاص أنا وصلت بقيت مدرس أدرس للناس مش محتاج أن أتعلم، هذا من جهله، هذا من جهله، وإلا العلم فينسى، والإنسان كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، فلذلك ينبغي أنه مهما ارتفع منصبه أن ينشغل بالعلم طالما أنه قد تأهل لذلك، وأنه مفترض عليه أن يبذل العلم لمن يستحقه. أيضا ينبغي أن يعتني بالتصنيف كما قدمنا في الحديث السابق، إذا تأهل له، إذا تأهل للتصنيف، التأهل حيكون بالعلم وممارسة العلم والتدريس، وإن وصل لدرجة عالية من التحصيل. والحاجة الثانية السن، السن، الإنسان وهو صغير في السن عنده تهور وعنده اندفاع وعنده يعني نظر للغير على أنه ما يعرفش حاجة هو اللي يعرف كل شيء، أما يبلغ سنا معينا اللي ربنا ذكره حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هنا يؤهل نفسه للآخرة في هذا السن، فينبغي ألا ينشغل بالتأليف لغيره حتى يصل إلى هذا السن اللي بيكتمل فيه عقله ورشده، وإنه يستعد للموت ويعلم أنه حيعيش أكثر مما عاش في ذلك. هذا بلغ أشده، بلغ 40 سنة، اكتمل عقله، اكتمل نضجه، ففي هذا الحال له أنه يؤلف إذا تأهل لذلك. ينبغي أن يعلم أن التعليم أصل به قوام هذا الدين كما قدمنا قبل ذلك، فيعلم أنه إذا بذل هذا لله الله عز وجل ثبته في الدنيا وفي الآخرة، إذا بذله لغير الله بذل نفسه وضيع وقته وضيع جهده وضيع عمله في الدنيا وفي الآخرة. أيضا ذكرنا أنه ينبغي على الإنسان الذي يتعلم أو يعلم الناس، قلنا أداب شرعية في نفسه وكذلك في التعليم، التعليم لا يتعالى على الخلق بالعلم الذي أتاه الله، الذي أتاه العلم قادر على أن يسلب من الذي أتاه، فلا يستكبر بذلك، وينبغي أن يوضح لطالب العلم في أثناء درس العلم ما ينبغي أن يفهمه الطالب، مسألة متعقدة يقوم يبسط المسألة قدر المستطاع، يبسط بحيث تفهم ولا يبسط بحيث يمل منه، ما يوضحش الواضح، التوضيح الواضح يوصل في النهاية للملل، يمل الذي أمام، ولكن يوضح أشياء المشكلة على طالب العلم، يوضح بحيث أنه يزيل ما في العلم من عسر. لا مانع أن الجلسة يكون فيها لطائف من نوادر من أشياء لا يكون فيها كذب، لا يكون فيها خرافات، إلا على وجه التبيين لهذه الأشياء والحاجة إلى مثلها. إن ترتيب جلسة العلم يمكن جلسة تكون جافة شوية، خاصة إذا كان فقهنا أصول فقه أو مصطلح حديث نحو ذلك، لترتيبه بشيء من نوادر من لطائف، فيذكر على وجه الندرة وليس على وجه هذا الأصل يتقلب الحديث إلى غيره. كذلك أنه يشرح باللغة العربية ما استطاع إلى ذلك سبيل، ولكن أحيانا مع قلة طلبة العلم في فهمهم لجميع ما يأتي في اللغة العربية يحتاج إلى أن يتبسط لغة الناس. لا مانع من يتكلم بس من أشي الدرس كله تقلب بالعامية، درس بالعامية ولكن يكون فيه ويكون فيه من هذا وذاك، الغرض منه التوضيح للناس وعدم إملال الناس. إذا تعلق بالدرس مسائل أصولية أو مسائل فقهية شرح هذه الأشياء بطريقة مبسطة وما يخرجش عن الدرس إليه، يبقى هنا انتقل لقاعدة أصولية تقلل الدرس كله هذه القاعدة الأصولية إلا إذا احتاج الناس إليها. وقدمنا بعض القواعد التي ذكرها الإمام النووي في الحديث السابق، وذكر قواعد كثيرة أثناء شرحنا للفقه، نذكر أشياء منها بإذن الله. ينبغي أن يبين لطالب العلم أشياء من ذلك ما يحتاج إليه من ضبط ما يسمعه. إذا كان طالب العلم لسه جديد في العلم وحيعلمه يقول له هذا شيء واجب، هذا شيء مستحب، هذا شيء فرض، ومتلخبط الواجب يقول فرض إيه، هو ده هو ده ولا غيره، يبقى ينبغي يقف وقفة هنا ويقول إن عند جمهور أهل العلم الفرض والواجب شيء واحد. طب ايه معنى الشيء الواجب؟ الواجب ما جاء فيه امر على اللزوم، يعني امرني الشارع سواء في كتاب الله او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم افعل هذا الشيء، واذا لم تفعل تأسف. يبقى عزيزي هذا امر، ودي القاعدة اللي يقولها العلماء، الامر على الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرفه. طيب التحريم والمنع اذا منعني ونهاني عن شيء الاصل في انه محرم، ما لم تأتي قرينة تصرفه، ايه تكون قرينة؟ ضرب الامثلة بالقرائن لتكون صارفة للواجب عن وجوبه الى الاستحباب او الى الاباحة، صادفة للتحريم عن الحرمة فيه أو للنهي عن التحريم إلى الكراهة أو إلى الإباحة. يبقى هنا الإنسان يفهم إيه اللي هنا، الأمر هذا على الوجوب، الأمر على الندب، الأمر على الإباحة. طب وإيه يكون أمر على الإباحة؟ يمكن طالب دماغه تشت وتبعد بعيد، يقوم يقول له وإذا أحللتم فاصطادوا، أمرك الله عز وجل بالصيد ليس على وجه الوجوب، بعد ما حللت من الإحرام لا يجب عليك أن تصيد ولا يستحب لك ذلك. يبقى الأمر هنا على وجه الإباحة، على يباح لك ذلك ما كان ممنوعا عنك بسبب الإحرام. يقوم ضرب المثل بالشيء غير ما حيقعد يدي 20 مثل، يقوم الإنسان يمل، لأن الباب ليس باب هذه القاعدة، الباب لشيء آخر. يبقى لا يخرج عن الدرس الأصلي إلى أشياء جانبية إلا بقدر ما يوضح ويبين لمن يحتاج إليه في ذلك. كذلك يبين إيه معنى الإجماع، إجماع علماء الأمة أو اتفاق علماء الأمة في عصر من الأمور من العصور على أمر معين من الشريعة. إيه اتفق العلماء على أن هذا واجب، إيه دليل الاتفاق بتاعهم ودليل إجماع النقل في ذلك، وقد يكون مستندهم النص، قد يكون مستندهم القياس. ونحطهم إيه هو القياس، يبين القياس الحق فرع بأصل في الحكم لاتفاق اتفاق العلة بين سيعود الاجتماع جامع علة بينهم. هنا تبيين لأشياء مع كسرة ما يذكر هذا الشيء لنفسك، تعلمت أشياء من أصول حفظها مع كسرة ترضها قبل ما تأخذ كتاب القياس في أصول الفقه والكلام على القياس وإعلان القياس والسبره مش عارف إيه، أشياء كثيرة جدا وإنت طب إيه هو القياس، ما هو القياس؟ يبقى مع التكرار القياس الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بينهما. مرة اثنين ثلاثة حفظت هذا التعريف بقى سهل عليك، معنى ايه الاصل، الحاجة اللي بقيس عليها بعد ذلك، الحاجة المتفق عليها، الحاجة المنصوص عليها او اللي اصلها موجود نص عليها كتاب او سنة او فيها اجماع عليها، الحقت بها شيئا ليس عليه اجماع وليس منصوصا عليه. يبقى الحق ما ليس منصوصا عليه بالمنصوص عليه للعلة الجامعة بين الاثنين او لعلة اولى ونحو ذلك. كذلك يبين حد الأمر حد النهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. وأثناء دراسة الفقه ينبغي على من يدرس الفقه أن يبقى عنده إلمام بعلم أصول الفقه. في أثناء الكلام لما يتكلم ويقول هذا من المنسوخ ويجي إنسان يسأل يعني إيه المنسوخ؟ المنسوخ معناه الملغى بس كده؟ لا مش ملغى بس كده، حاجة ملغية دي حاجة كانت مشروعة قبل ذلك. يبقى كأن الناس إزالة شيء كان قد ثبت بنص قبل ذلك بنص متأخر عنه، يبقى أزيل هذا النص السابق أزيل بنص لاحق متأخر عنه، لأنه لو دي في الوقت نفسه ده ما عدا هيبقى تقييد، هيبقى قيد. لا، للنسخ لابد هذا يكون ثبت في وقت معين وعمل به أو لم يعمل به بس ثبت وتراخى عنه فترة حتى جاء الشيء الذي هو عكسه في ذلك. عرفنا النسخ في أثناء دراستنا للأصول أو في دراستنا للفقه. العموم وما يكون من صيغ عموم إذا أثناء الشرح كل كذا كل من صيغ العموم استفدنا شيئا. لما أنت تيجي على حاجة كل الأمور على كذا ولا كل أيبا كلها كل معنى هذا من العموم. إذا قلنا جميع نفس الشيء نقول إن كلمة كل جميع تدل على إنه إيه الألفاظ اللي تفيد العموم، إيه الألفاظ التي لا تفيد ذلك. في أثناء الكلام بنشرح مثل هذه الأشياء، والطالب العلم أو من يدرس ينبغي أن يكون عنده إلمامة. من يدرس الفقه لابد أن يكون عنده إلمامة بعلم أصول الفقه، إلا من لا يعرف أصول الفقه كيف يشرح الفقه، هذا واجب وهذا حرام وهذا نسخ بكذا وهذا فيه كذا. أيضا معرفة المجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. إن شاء الله يعني في أثناء دراستنا الفقه نرجع تاني نكمل ما بدأناه قبل ذلك في شرحنا لنشر البنود في شرح في مراق الصعود، وما خدناش فيها يعني جزءا كبيرا، هنكمل الكلام عليها في أثناء دراستنا في الفقه نخصص لها يوم بإذن الله نرجع إليه. بيان أن اللفظ يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص أو الذي يقيده مثلا، أو أنه يبقى على أصله وحقيقته حتى يأتي ما يدل على تأويله، وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والإباحة. أقسام العلوم الشرعية ينقسم إلى واجب ما يذم أو ما يذم التارك، يبقى يذم على تركه هذا الواجب افعل، إذا لم تفعل أنت مذموم بدليل على أن الفعل هذا واجب. هنا المندوب يستحب افعل كذا، إذا لم تفعل هذا الشيء ما عليك شيء اسم، يبقى على ذلك افعل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب وهكذا. يبين أيضا جملا من أسماء الصحابة وغيرهم من العلماء، وبيان بعض القواعد اللي ذات في الفقه أو في اللغة العربية، بيان الأسماء المشكلة والأسماء المشتبهة اللي قد تأتي في هذه الأشياء. يقول لنا برضو ينبغي أن يكون في طلب العلم يحرض طلبة العلم على الاشتغال بالعلم في كل وقت، تشتغل بطلب العلم في كل وقت، وحتى يقتدي بك الناس لابد أن تكون أنت كذلك. يا مش هيبقى إنسان ما بيتعلمش وبعدين يحس الناس تعلموا أنت مش عارف حاجة، تعلمنا تقول لنا تعلموا إيه؟ يبقى هنا حالك يدل على ما تقول إن أنت طالب العلم، لك وقت تخصصه في يومك، وقت ساعات من اليوم تطلب فيها العلم تحصل العلم تحفظ فيها، هذا مهم حتى تأمر غيرك بما تفعله أنت. كذلك يقول لنا هنا ينبغي أن يقدم طلبة العلم المتقدمين، من كان متقدما يقدم على غيره، من كان متخلفا وغير ذلك، إذا ازدحم في طلب العلم فليقدم الأسبق فالأسبق، يعني اللي دي الأول يجلس في مكانه ثم الذي يليه وهكذا، وما يبقاش الأمر أن أنا مكاني محجوز لي هناك هيحجزوه لي، هذا شيء ضري جدا، ليس في العلم ذلك. أنك بتقدم نفسك على من؟ على الله سبحانه وتعالى، يعني أنا سابق الدين سبب أكثر ولست سابقا ولا شيء. يبقى هنا مكانك الذي أنت سبقت إليه، جيت مبكرا قعدت في مكاني بهذا المكان، أما خذ يا فلان الكتب بتاعي حط هذه جنبك علشان لما نيجي تلاقي زي مدرج كلية صف الأولاني كله اتحجز مفيش ولا واحد حاضر فيه، هذا خطأ ونحذر من ذلك، مفيش حد يعمل ذلك. المسجد بيت الله عز وجل، السبق في المكان لمن وصل إليه، أما مكاني تبقى عامل زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم البعير البعير اللي يألف المكان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يكون كالبعير الذي يبرك في مكان، برك في مكان وتعول على مبرك أو مبركه ومكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك. مكانك أنت جيت بدري عطف مكان، أما حاجز مكان أو مش حاجز مكان لا. وبرضو الرأفة والرحمة واللطف، ما بقاش الإنسان يجي الواحد حاسب ده مكان يروح زقه عشان يقعد في المكان. يا أخي حتى لو أخذ المكان خلاص الأمر انتهى، سيبك يجلس في مكانك بعدها تبين أنا كنت قاعد في هذا المكان، ما وسع لكش خلاص هو يأخذ الذنب في ذلك. ولكن ما تاخدش أنت الذنب على العركة بداخل المسجد وتضيع على الناس صلاتهم. ننبه الصغار والكبار مراعاة هذا الشيء. وفرضنا أنه ضاع مكانك في الصف الأول، يعني إن ضاع منك مش هيضيع عند الله عز وجل، الثواب محفوظ. لكن ما يبقاش الطمع أني لا لازم أكون في المكان في الصف الأول ولازم أحارب على أنت أحق به. ولكن إذا وجدت الآخر يسوء خلقه ما تبقوش أنتوا الاثنين سيئي الأخلاق. طيب يقول لنا في العالم أو المعلم إذا وصل إلى موضع الدرس يستحب له أن يصلي ركعتين، وهذا إذا دخل المسجد ضروري لا يستحب يصلي ركعتين إلا إذا انشغلوا بصلاة الجماعة، يبقى صلاة الجماعة تغني عن ذلك. ويقعد مستقبلا القبلة، يعني المدرس يكون وجهه القبلة، وعلى هذا يتعذر في مساجدنا إن من يدرس أو من يخطب أو كذا، فنقول كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وظهره القبلة والناس كلهم متوجهين إليها، هذا أولى أن يكون المدرس هو اللي ظهره القبلة من أن يكون كل الناس ظهره للقبلة. يبقى هنا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للناس وظهره للقبلة، وكل الناس وجوههم للقبلة ومتفتين للنبي صلى الله وسلامه عليه، يبقى هذا الأولى إذا كنت في ذلك. لكن أفضل المجالس طبعا نستقبل به الإنسان القبلة. يجلس بوقار إنسان الذي يعلم الناس وكذلك طالب العلم، لأن الأداب اللي بيذكرها في المعلم هنا هيجي بعد كده إمام النووي يقول من أداب طالب العلم ما قدمناه في المعلم، نفس الأداب اللي للطالب هي نفسها اللي تكون للمعلم. فإذا شرحنا أن هذا العالم هي أيضا للعالم وللمتعلم. يجلس بوقار ويقعد مستقبلا القبلة ويكون نظيفا في ثيابه ونحو ذلك، يوقر طلبة العلم الذين معه، يوقر الفاضل سواء كان أفضل منه بعلم أو بسن أو بشرف، يتلطف بالناس، يؤلنا أيضا، يرفع مجلس الفضلاء إذا حضر في الجلسة إنسان من الأفاضل من معلمي الأستاذ الذي يعلم، فليسلم عليه وليقم إليه، ولا مانع من القيام للإنسان في التسليم عليه، لا مانع من ذلك أن تقوم تسلم على إنسان. إنما المنع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء آخر، قال من سره أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده منه. من سره يعني الإنسان اللي يحب كل ما يعدي كل الناس يقفونه. ولذلك بنبه على الإخوة يا جماعة، مش كون الإمام دخل المسجد وكل واقفين هذا خطأ. القيام يكون إذا كان محتاج للتوسيع توسع يعدي، لكن القيام لا، تقوم عند إقامة الصلاة، لما تقام الصلاة تقوم أنت توسع لنفسك توسع لغيرك. أما القيام الإنسان إنه دخل هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهانا مش إن إحنا نقوم، ما نهاش إنك تقوم، لكن الإنسان نفسه الذي يظن الناس هتقوم له. من سره أن يتمثل له الناس قيام، الإنسان اللي في نفسه عايز يعدي كل ما يعدي لا ناس أمور، هذا الإنسان يقول له حضر نفسك للنار والعياذ بالله. لكن والله لقيت إنسانا له فضل علي في يوم اليوم تعلمت منه، إنسان أسن مني قمت له سلمت عليه قبلت يده، لا شيء فيه لا شيء فيه. وذلك النووي هو العالم العظيم يتكلم عن هذه النقطة، يقول أنا وضحت هذه النقطة في كتاب آخر في موضع آخر، ولكن هنا في هذا المكان أقول، يعني يقول الإمام النووي رحمه الله وقد ينكر القيامة من لا تحقيق عنده. قد ينكر يعني القيام للعالم والقيام للأخ والقيام للأستاذ والقيام، يعني أنه عايز تقوم تسلم عليه واحد يريد تسلم عليه، وجاءت أدلة تفيد ذلك. وشوفوا في التوبة على كعب بن مالك، كعب بن مالك لما جاء إلى بيت الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قام إليه أبو طلحة، قام إليه ولم يقل إليه أحد إلا أبو طلحة رضي الله عنه، الكل جالسوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جالس. هنا أدبه من النبي صلى الله عليه وسلم موجود، أم شوفوا النبي هيعمل إيه عليه الصلاة والسلام، فليكن أول ما يدخل. ولكن أبو طلحة وجد يعني إن ربنا تبع عليه أو أمهنيه أسبق، قال فما زال في نفسي هذا، يعني شايلها لأبو طلحة جميل كبير قوي، أبو طلحة اللي قام استقبلني أول واحد استقبلني فيهم إنه قام إليه، وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبو طلحة أن يقوم له. يبقى هنا إني إنسان قام له إنسان إن شيء في ذلك، لكن الإشكال في إنه من سره الناس، لذلك لا نغر الناس في أنفسهم. أيضا شيء آخر بعض الناس تفعله، يمكن تكون أنت قاعد ويمر عليك إنسان مثلك دونك أفضل منك، هنا لا مانع ان يعديه ويسلم عليك وانت قاعد، ما تقومش. انما اعكس بقى القضيه، ان يكون انسان مش هيسلم عليك، مش عايز يسلم عليك، هو معدي ويقول لك السلام عليكم وانت قاعد تروح مادي بايدك كده، لا هنا ما ينبغيش هذا الشيء. هو مهما هو اللي يسلم، هو اللي يمد يده اليه، لكن بهذا دي تعود الصغار على هذا الشيء. احيانا تلاقي بعض العيال الصغيرين قاعدين ودهم هم قاعدين كده، يعني لعبه بقى، هيعدي كل انسان يقعد يسلم على اللي قاعدين، بقت حكايه لعبه. طالما انه ما مدش ايده ما تمدش ايدك انت، لكن انت قاعد هو مد ايده يسلم عليك سلم عليه ولا تقلق، ما تقومش، لكن ما تعكس اللي مارد، لعلك تحدث حرجه. احيانا بيكون مثلا صلاه والامام جاي متاخر مثلا، ويعدي على الناس قاعدين على الكراسي، وانا احب الجميع، احب كل اخواني في المسجد، وما فيش حد لحد مزيه، اقربكم واكرمكم عند الله اتقاكم، هذه القربة عند الله. ولكن لو فرضنا سلمت على واحد من اللي قاعدين على الكراسي، لازم اسلم على الباقي، ما ينفعش اسلم على واحد واسيب الباقيين. فما تحرجنيش بقى انك تمد ايدك اروح مسلم عليك ارجع ثاني اخد الكرسي من اوله اسلم الباقيين، هعطل صلاه الجماعه. فعلى ذلك إذا والله بدأ بالتسليم سلم، ما بدأش بالتسليم يكفي التسليم السلام عليكم، هذه تكفي. هم نتعلم ما نأخرش صلاة الجماعة، ما نعطلش الناس الموجودين في المسجد، لعل البعض لما يلاقي هذا شيء دائما تصلوا يا جماعة احنا هتعطلونا في التسليم لا، يبقى هنا ناخد بالنا من الأمر. إن التسليم سهل، ولكن إنه يمكن يعطل الناس يضايق البعض الناس. نرجع تاني نقوله هنا، بيقول لنا في الدروس إذا ذكر دروسا هيبدأ بقى في درسه بأنه يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى أو يبسمل، والإمام نووي بيستحب أنه لو بدأ بقراءة قرآن قبل الدرس أو بتفسير آية ثم بعد ذلك الدخول في الدرس، إذا كان عدد من الدروس فليبدأ بالقرآن أولا ثم ليكن بعده فيما بعد الدرس الأول. يعني إذا كان والله إحنا هندي كذا درس في، وكان لنا مجلس هنا في المسجد، نجد اسمه الحمد لله مسجدنا من سنة 78 هذا المسجد، فلما نقول للإخوة شرحنا البخاري 3 مرات، شرحنا مسلم مرتين، شرحنا الكتب الستة كلها منها مرة ومنها مرتين، فهي أنت كلام ده في خلال 30 سنة تلحقها؟ نقول لا، كان في مسجدنا بفضل الله سبحانه كنا نجلس هنا بعد الفجر ندي درس الأول بعد صلاة الفجر، وبعده نجلس إخوة يقرأوا علينا قرآن 10 دقائق، بعد ذلك نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلال سنين بتجمع كل يوم ساعة بساعة بساعة، بتحصل أشياء كثيرة بفضل الله عز وجل. كان لنا درس يوم هنا في المسجد في بعد العشاء نشرح فيه كتب الفقه، والحمد لله شرحنا المغني بن قدامة، ودي تاني مرة اللي بنشرح فيها المغني، وكنا توقفنا فترة شرحنا المجموع للنووي، شرحنا المحلى لابن حزم، شرحنا نيل أوطال لشغالي. نقول هذا ليس منا على أحد، ليس منا، ولا نقول إنه هذا فضل الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لتتعلم إنه نقطة ورا نقطة تجمع حاجات كثيرة جدا. التجميع ما يكونش إن في يوم واحد هتقرأ كتاب المجموع، لا والله كتاب المجموع ده أنا اشتريته وأنا طالب لسه في سنة أولى في إعدادي كلية، أول ما اشتريت المجموع واشتريته مش عشان انه انا قلت في يوم من الايام هحتاج اليه، ويعني اول ما قرات فيه 83 صفحة دول اللي ربنا اكرمنا بهذه 83 صفحة في الاول، وما زلت اذكر العدد في النسخه بتاعتي لغايه صفحه 83 من كتاب المجموع، هذه اللي فيها الاداب العظيمه اللي كنت اقراها كل شويه واتعلم من هذا الامام العظيم كيف تطلب العلم. هذا تعلمنا منه. ورجل آخر عظيم مثله رحمة الله عليه وهو الإمام الحافظ العراقي صاحب الألفية، تعلمنا منه كذلك، كنا نحفظ الألفية أو أتكلم عن نفسي نحاول نحفظها في الماضي، فاستفدت كثيرا جدا من جزء منها وهو آداب طالب الحديث. هنا أداب يمكن أذكر لكم شيئا من هذه الأداب اللي ذكرها الإمام الحافظ العراقي بالشرح بتاعه هو عليها وكلام غيره فيها. فالغرض أمر. الأداب الشرعية تعلمك الكثير، تعلمك أنك جاهل، أنك لا تعرف شيء. كل ما تقرأ كل دي كتب هتقرأها إمتى؟ لا مش مهم تقرأها كلها، خذ الأنفع لك. فلذلك الإمام النووي يقول لك ابدأ بالمختصرات، المختصرات الحاجة البسيطة في الأول، أما ربنا يفتح عليك خذ الأكبر، يفتح عليك خذ الأكبر. ما وصلتش للأكبر مش مهم، بس أخذت اللي تنتفع به في دينك. ده أوعى تغتر. كلنا زملاء وإحنا في طلبة في ثانوي في كلية، وأصحابنا مش مشغولين أوي بالكتب الكبيرة. أنا اللي بيقول لي يقرأ في المغني، واللي بيقرأ في مغني إيه وفتحنا قد المغني، يكفينا عمدة الأحكام، يكفينا فقه السنة. خذنا فقه السنة، وكان الشيخ ياسر معي زميلي الله يكرمه ويبارك فيه، فكنا نقرأ فقه السنة وإحنا طلبة في ثانوي، نقرأ مرة واثنين وثلاثة، ونستعيد من بعض الأجزاء اللي مش عندنا. كان 14 جزء فقه السنة لغاية ما دخلنا الجامعة وإحنا نتقن هذا الكتاب فقه السنة. وفضلنا فترة طويلة على فقه السنة ده، إن إحنا نقرأ ونعيد ونراجع مع بعض في هذا الكتاب. عظيم جدا، كتاب عظيم جدا. كان بعض زمايلنا بيقرأ في المغني، بيقرأ مش عارف إيه في كتب الكبيرة، لكن الشيء العظيم جدا انك ابتدي بصغار المسائل، بصغار كتب العلم، هتقوم تتعلم وتتمرن الحاجات الكبيرة بعد ذلك. لو بديت بالكبير عمرك ابدا ما هتكمله، هتمل هتزهق. لكن اذا بديت بالشيء الصغير لن تمل بعد ذلك حين تقرأ الشيء الكبير. اذكر واحنا بنشرح في مسجدنا هنا المغني اللي ابنه قدام، وصلنا باب المواريث، المواريث، ودي من اصعب ما يكون. المغني يحل مسألة المواريث، يقول لك هذه تحل بالحساب بكذا، وتحل بالجبر بكذا، وتحل بكذا بكذا. اشياء ازاي تعرف هذه الشيء وانت ما قريتش حاجات مختصرات في المواريث؟ ازاي تتحل؟ هو بيحل لك المسألة من خمس طرق، وكل طريقة تطلع لك بحل غير الاخر. اللي ما قراش واول ما يبدأ يصدر يمل، ما يعرفش يكمل هذا الكتاب. ولكن الحمد لله شرحنا بعض هذه المسائل، وحلينا مسائل، وبعض مسائل مكتوبة غلط في كتاب المغني. الكتابات هتيجي تحلها ما تعرفش توصل. طب نعرف زي انها غلط ولا صح؟ الكتب الصغيرة لما تعرف القواعد تتعلم زي تحل المسألة في كتاب كبير. ولما نوصل لحاجة زي كده ان شاء الله نشرح. قال لنا هنا: ثم يبسمل ويحمد الله سبحانه ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قبل ما يبتدي كلامه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر رزقا في قراءة القرآن. أعظم ما يكون ابدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فليكن في أي أمر من الأمور فليبدأ بالاستعاذة بالله سبحانه من الشيطان الرجيم. إذا ذكر دروسا، إذا كان العالم حيعطي دروسا وقدامه الترتيب، أول شيء يكون القرآن. أول شيء إذا كان حيث دروسي يبقى يبتدي بتفسير القرآن، بعد القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الأصول، ثم المذهب، مذهب يعني الفقه اللي حيدرسه الإنسان، واللي يكون بعد ذلك الكلام في الخلاف وغيرها. لا يذكر الدرس وبه ما يزعجه. اللي بيعطي درسا للناس ما يبقاش قاعد ودماغه في حاجه تانية، عايز يدخل خلاء، عنده بول محبوس، عنده غائط محبوس، عنده حادثه من الحوادث شغله دماغه وتفكيره، يبقى هيقعد يتكلم دماغه مش في الدرس، ما يجدش الشرح فيه. يبقى هنا لا يعطي درسا وعنده ما يشغله. وايضا لا يلزم بذلك، ما يبقاش الناس يلح عليه معلش ادينا درس ادينا درس وهو دماغه مشغوله في شيء، مش هيكفي الاعطاء مثل هذا الدرس. أيضا يقول لنا لا يطول في مجلس تطويلا يملهم. والله إذا كان حيجي درس، الإمام النووي اللي بيقول لنا هذا الشيء كان بيحضر 12 درس في اليوم، 12 درس في اليوم، يروح يحضر درس الشيخ فلان في الأصول، مش عارف درسين في التفسير، ودرسين مش عارف في إيه، ودرس في إيه، ودرس 12 درس، وأنا ما أعرفش فين الأوقات اللي حضرت 12 درس دي، وكم ساعة. إنما البركة، البركة التي يجعلها الله عز وجل لمثل هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه. طيب، وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة. اللي بيعطي درس ما يمسكش الميكروفون وهات يجي يزعج يصدع الناس اللي قاعدين ويصدع الناس اللي في الشارع، سمع الناس اللي حاضرين فقط. إذا والله على قد حالتنا في مسجدنا اللي واقفين في الشارع كفاية، لكن سمع كل الشوارع وكل البيوت، نزعج الناس ولا داعي لمثل ذلك. يصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه. أيضا إذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، يعني في طلب العلم لو أن المدرس فتح الباب إلا عايز يسأل حاجة، فواحد سأل سؤال السؤال يدل على الغفلة إنه غافل، فليتلطف في إنه لا ما ينبغيش هذا إذا تسأل هذا السؤال، ولكن ما يعرفش الحاجة مسخرة إنه يهزأ إنسان أو يهين إنسانا إلا إذا كان إنسان بهين نفسه. أحيانا الإنسان ما يستهلش إلا كده، واحد أي عايز يقلب المجلس هزار. أذكر مرة وإحنا في المسجد وواحد في اللقطة نتكلم عن اللقطة ومش عارف إيه، وأحد الحاضرين يعني واحد لقى معزة ومش عارف قال إيه وراح يعمل إيه، يعني عايز يهزر يعني في الدرس وكده، فبعد ما خلص ما ردناش عليه وخلص انتهت الحكاية. فحرم بعد كده إنه يقول شيء، المجلس مش نكت، مش قاعدين نقول نكتة، يمكن لما نقول لطيفة من اللطائف علشان بس نجفف الملل اللي بيبقى موجود في الحلقة، لكن مش عشان كل واحد عنده حاجة عايز يقولها. لا، برضو إذا فتحنا باب الأسئلة فليكن السؤال على قدر الدرس اللي فيه، نتكلم عن الطهارة والوضوء وسؤالك في هذه مش فاهم الحتة الفلانية مش فاهم كذا، أما بنتكلم في الطهارة والوضوء تسألني في الطلاق والزواج ومش عارف إيه، لا في لجنة موجودة جوه الأسئلة. برضو أنت جاي الدرس جايب لي اثنين ثلاثة علشان يسألوا بعد الدرس، لا لا لا، في اللي مش بسؤال هناك في لجنة مجموعة من الإخوة العلماء اللي يجيدون الإجابة عن الأسئلة بتاعتك، تذهب إليهم وتسألهم في هذا الشيء. فرجاء إنه بعد الدرس ما لقيش اللي جايب لي أخوه اللي جايب أبوه اللي وقف أمه خارج المسجد عشان عنده سؤال وعنده كذا، في لجنة موجودة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى من الإخوة اللي على علم عظيم لهم سنين طويلة من وجود المسجد والحمد لله رب العالمين. طيب نرجع نقوله تاني هنا، ينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل، أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم، يعني إن المناقشة في العلم إذا كان مسألة المسائل اللي درست قبل ذلك لا مانع من أن تطرح بحيث أن يجيب عنها الناس يستحضرون المسائل الماضية. قال ولا يعنف من غلط منهم، اللي يغلط لا يعنف. فصل، من أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وحاجة هامة جدا إن العلم إذا كان لله إنسان ما ينظرش إنه كان عندي طلب دول سبوني وراحوا الدرس فلان سبوني وراحوا المكان الفلاني هنا، لا لا يتأذى من مثل هذا الشيء. الذي يدرس العلم يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى لو كل الطلبة سبوه راحوا الإنسان خالص عامل إلا عليه وتقرب الله عز وجل به. المتعلم طالب العلم اللي زي حالتنا كده، طالب العلم ده أدب طالب العلم إيه؟ يقول لنا له أدب في نفسه كآداب المدرس، كل اللي ذكرناه في الماضي هذا شيء. كذلك بقى في نفسه أن تطهير القلب من الأدناس من الرياء من النفاق من العجب وغير ذلك. ينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير من الكوت ويصبر على ضيق العشر. يعني طالب العلم ليس بالسهولة اللي حياخدها الإنسان، يعني هو في مكان عالي حيتعلم العلم كده ببساطة، لا، العلم يحتاج لصبر، يحتاج لبذل، يحتاج لوقت، الوقت ضروري حيأثر في شيء آخر، ولكن يعني الإنسان ينظر إيه الواجب اللي عليه، ما الذي يجب عليه؟ الواجب عليك أنك تطعم زوجتك وعيالك الآن، يبقى على ذلك هذا الأهم الآن إطعام الزوجة والعيال. الواجب اللي عليك الآن أن أنت تبر والديك، يبقى أدي الواجب اللي عليك الآن، يبقى واجب الوقت هو الذي تؤديه وتبتدئ به، بعد ذلك النظر في العلم وطلب، ولكن من غير ما تقصر في الأمور فروض الأعيان التي عليك. طيب بيقول لنا لدينا طالب العلم يعني بيحتاج انه يقتطع من وقته، اذا اقتطع من وقته بيقتطع ايضا من قوته، يحتاج لكتب لطلب العلم، يحتاج لإعلام وكراريس وكتابة وبذل في هذه الاشياء. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، يعني عايزه هو ملك وهو عزيز النفس ياخذ العلم، لا ما يجلوش العلم، مش هيوصل العلم به إلا ببذل النفوس، إنسان يبذل نفسه يذل نفسه للعلم الله عز وجل يرفعه. يقول الشافعي رحمه الله ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح، أفلح يفلح ذلك. وقال أيضا الإمام مالك رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر، حتى يضر به الفقر، من أضر، أضر يعني أتعبه، يعني حتى يضر به، مكتوبة في الكتاب، حتى يضربه الفقر، حتى يضربه الفقر. ولكن الفقر يضرب من شاء الله عز وجل من خلقه، ومش معروفة أو الحكم يضربه الفقر دي، إنما يقول فلان أضر به الفقر، من الضرارة، من الضرر. قال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهمم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة، ولا يزد ولا يزد. يقول الخطيب البغدادي: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، يعني في وقت طلب العلم كان يقول هو صلى، يطلب العلم هو صلى قبل ما يتزوج، فإنه إذا تزوج فهذا هيحتاج بقى في فرض عين عليه جديد، إطعام الزوجة، إطعام العيال، ولا يجوز له التقصير في ذلك، يبقى على ذلك فرض العين الذي عليه الآن هيقدم شيء عليه، يقول لك بقى يبقى قبل هذا الزواج فلتطلب العلم قبله. ولذلك الإمام النووي يقول: مذهبنا أن من لم يحتاج إلى النكاح استحب له تركه، استحب يعني اللي مش محتاج للنكاح يستحب له تركه، هذه فيها نظر وله اختياره، وهو نفسه لم يكن متزوجا. الإمام النووي رحمة الله عليه لم يتزوج، انشغل بالعلم انشغالا عظيما جدا، وما لحقش يعيش رحمة الله عليه، يعني سنه كان ما بين 46-48 حين توفي، ما لحقش رحمة الله عليه. فالغرض أنه الإنسان الذي يعني المسلم اللي بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة له أن يتزوج، السنة له أن يتزوج، فإذا احتاج للزواج تزوج، إذا لم يحتاج إلى الزواج، الزواج فيه خير وفيه بركة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من تزوج فقد استكمل شطر الدين، فليتق الله فشطر البخت، اللي تزوج يبقى هنا نقول إن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول. ينبغي له أن يتواضع للعلم وللمعلم، بالتواضع ينال العلم، تواضع ينال العلم. ولذلك قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى اللي بيتعالى بيتكبر، لا لا ما يتعلمش، العلم يكون وبالا عليه، ما يكونش نعمة له. فزي السيل، السيل اللي بينزل إذا لقى أرض منخفضة بينزل عليه، إذا رأى مكان عالي ينحر، ينحر ينحر في المكان العالي. ويقول لك: كذلك العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. يقول: ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته، يعني طالب العلم يبحث عن مين اللي تأهل لهذا الشيء، على الأقل في المادة اللي بيطلب العلم فيها من تأهل فيها، وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: هذا العلم دين، هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هذا دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذ هذا الدين عن مين، انظر يعني تحرى تأخذ دينك عمن. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، أما كثير العلم ما يعلمش منين، قليل العلم ضروري يقصد حاجة تانية. قال: بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية. ده المقصد، إن قد يكون إنسان يعرف الفقه وحافظ كتاب الفقه، لكن ملوش أي دراية بمصطلح الحديث، ملوش أي دراية بعلم أصول الفقه، ملوش أي دراية بعلم العقيدة، يقوم يدخل وهو بيشرح هيتعرض لهذه الأشياء، احتاس ما يعرفش إيه اللي يقوله، إلا بقى أنه يهرف بما لا يعرف، يخرف بقى في الأمور فما يفهمش إيه اللي يقول. على ذلك الذي يطلب العلم لابد أن يكون له أشياء في طلب العلم، يطلب مجموعة من فروع العلم ثم يتخصص في شيء من هذه الأشياء، ويكون له دربة، ويكون له دراية، ويكون عنده دين وخلق جميل. يقول: ولا ينبغي أن يؤخذ العلم ممن أخذه من بطون الكتب، يعني المعنى أن واحد بس هو لا شاهد علماء ولا قعد مع علماء ولا سمع علماء أنهم يتكلمون في مسائل، ما يعرفش حد، خلاص هو أخذ بطون الكتب. تخيل من العلوم اللي ممكن إنسان يقرأها من بطون الكتب، مثلا علم القراءات، القراءات هل ممكن إذا أخذت علم القراءات من بطور الكتب تطلع تكون مقرئا وقارئا؟ هل ممكن؟ عرفت أن فلان بلهو إمالة حمزة والكسائي وخلف يميلون فلان يقلل فلان كذا، بس عرفت كده هتروح أنت بقى تميل وتقلل وتعرف الفرق بين هذه الأشياء؟ مستحيل مستحيل، لأنه عند التقاء الساكنين إن أنت تقرأها بالتقاء الساكنين أبو جعفر كيف يقرأ 19 تعرف تجيبها اللهجة دي من غير ما يكون حد قالها لك وقراها لك؟ ما تجيش، لابد من التلقي ممن علم هذا العلم وتعلم هذا العلم، يبقى لابد من التلقي في ذلك. ينبغي أن يؤخذ العلم من أهل العلم، وطبعا مستحيل هتاخذ كل العلم من الشيخ، كل العلم لا مش عشان هتاخذ من الشيخ علم مثلا كتاب من كتب الفقه وأنت تقرأ الباقي، بس عرفت حط إيدك على المواضع اللي ينبغي عليك أن تنتبه لها، ودايما الحاجة اللي بتسمعها من شيخك تحفظها بخلاف أن تقرأها مرة واثنين ثلاثة، حتى إن حفظتها ممكن تكون قريت الكلمة خطأ فتحفظها الخطأ على ما تيجي تصلحها بعد كده تأخذ منك وقت، لكن على كل قدر المستطاع بالسماع من الشيوخ من الشرائح من غيرها بقدر المستطاع. يقول من لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف. كلمة تصحيف يعني معناه الخطأ، يعني من الصحيفة، صحيفة الكتاب، كلمة الغلط في الصحيفة، الغلط في الصحيفة التصحيف، ويكثر منه الغلط والتحريف. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته. الأمر لو أنت رايح تتعلم من إنسان وأنت مستنقصه أصلا مش هتعلم منه حاجة، مش هتعلم منه حاجة، هتبقى طول ما أنت قاعد عايز تلقط عليه خطأ عشان تطلع تتكلم به، ضاعت منك بركة العلم وبقى عليك وبال الغيبة والنميمة والخطوع والوقوع في الأخطاء. يبقى هنا ينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام. وشوف بعض السلف كان إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، بيتصدق ليه؟ شوف يقول اللهم استر عيب معلمي عني. كل الناس فيهم أخطاء، كل الناس فيهم أخطاء، ولكن من يعلمك إذا طلعت على عيب من عيوبه يكون وسيلة للشيطان يضحك عليك، ده في كذا، ده بيعمل كذا، هو عارف كذا، تقوم أنت تحتقره، إذا احتقرته لم تنتفع بشيء. يقول ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. قال الشافعي رحمه الله من أداب العلماء في تلقي العلم، الشافعي وصف الإمام الشافعي علم من الأعلام رحمة الله عليه، يقول كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك، شيخ مالك شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الحديث، يقول كنت أتصفح الورقة، كان بيقرأ الموطأ الإمام مالك بيقرأه كتلميذ، مع أنه هو كان حافظ وهو مسافر لمالك، كان حافظ موطأ مالك، لما درس ما قالوش أنا حافظ الموطأ، ما قالش، بدأ يأخذه عن مالك علشان مالك بيظنه هياخده عشان يحفظه، فين لما تبين لمالك أن الشافعي يحفظ الموطأ أصلا قبل ما يصل إليه، ما قالوش الشافعي رحمه الله. قال كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقعها. الشافعي والجزاء من جنس العمل. الربيع تلميذ الإمام الشافعي يقول الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له، الجزاء من جنس العمل، كما تعاملت مع شيوخك وعاملك تلاميذك، إذا إنسان كان سفيها مع الشيوخ يجعل الله عز وجل له من يتسافه عليه في يوم من الأيام. يقول حمدان ابن الأصفهاني قال وكنت عند شريف رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه. يقول كنت عند شريف، شريف ابن عبد الله القاضي، أما يتكلموا عنه أنه كان شديدا على أهل البدع رحمة الله عليه، وكان عالما عظيما ومرتبته في الحديث، يقولون صدوق يخطئ كثيرا مع انشغاله بالقضاء، يعني كان أحيانا يخطئ أو كثيرا كان يخطئ، ولذلك إذا جاء الحديث عن طريقه هم يحتاجون لشاهد معه أو متابع يتابعه على حديث رحمة الله عليه، وكان له هيبة شريف ابن عبد الله القاضي رحمة الله عليه. فجاء بعض أولاد المهدي، بعض أولاد المهدي قاعدين عايزين يسمعوا منه الحديث، فسأله سؤال المهدي الخليفة، الخليفة جاء ابنه يسأل شريكا سؤالا فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد فعاد لمثل ذلك. فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ الأمير بيقول له أنت تستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضع. أنت عايز أنت واقف في مكانك كده أجاوبك على اللي أنت بتقوله؟ مش هرد عليك، مش هرد عليك. لما تجلس مع الناس في الحلقة يبقى لك إنني. فجلس على ركبتيه، قعد ابن الخليفة على ركبتيه ليسأل السؤال، فأجابه قال هكذا يطلب العلم. عايز العلم مش من فوق، العلم تعطى من تطالب علم، يبقى من تحت مش من فوق. وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تعمدن بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قولي. دي مهمة جدا، أن طالب علم فرضنا سمع من إنسان خلاف ما يقول هذا الذي يحدث هنا، ما يقولش فلان قال غير اللي بتقوله، ما ينوبك إلا أنه يقع في غيبة فلان ده، وفلان ما يعرفش وفلان ما يفهمش، ده إذا كان سيء الخلق، أو أنه زعلك أنت إذا كان إنسان يعني منصف يوم يقولك ما توقعش بين العلماء أو بين المدرسين بعضهم على بعض. هنا لا تقول لي إنسان فلان بيقول خلاف ما تقول، لا تقول، ولكن إذا أردت فقل إن الدليل إيه على ما تقول، أريد أن أعرف ما الدليل على ما تقول. ولا ترتبن عنده أحدا، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ ثوب بثوب، ولا تلح عليه، ولا تسار يعني مجلس مش مجلس مشوشة يقعد طلب العلم ده يكلم ده ويكلم ده والدرس شغال ما يصلحش، ولا تأخذ بثوب، إن الشيخ انصرف تشده من هدومه تعالى بس أنا كنت عايز أقول لك كلمة أو كذا، ما ينبغيش هذا الشيء، ولا تلح عليه. اللي بيعطينا هذه الآداب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. من أداب المتعلم أن يتحرى رضا معلمه، أن يدخل كامل الهيبة والهيئة فارغ القلب من الشوائب من الشواغل، كذلك لا يتخطى رقاب الناس، أن يجلس حيث انتهى، لا يقيم أحدا من مجلسه، لا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. هنا الجلوس إذا كانت حلقة علم يعني مجموعة قاعدين في حلقة، لا يجوز لأحد أن يجلس في وسط، لا الشيخ ولا التلاميذ، حد يقعد في وسط الحلقة إلا لحاجة، إلا لحاجة. فرضنا الشيخ هيقول يا جماعة من يعرف الإيقاع في الصلاة يقعد في نص هنا ويوري الباقي، يبقى هنا لا مانع من هذا الشيء، إذا كان حلقة من الحلقة. ينبغي أن يتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، فإن تأدبه معه تأدب مع الشيخ، ولا يرفع صوته رفعا بليغا، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة. إنه هنا حتى في الكلام العادي مع الناس تتكلم صديقك رفيقة ويقول لك المسألة الفلانية، هو عايز يتكلم ويقول لك مسألة تسمع، لكن ما تقفلش على الإنسان. أيوة أيوة عارف، عايز يحكي لك شيء حصل الشيء الفلاني، ما أنا سمعتك رح أنت مكمل له هذا الشيء، هذا ليس من الأدب في الكلام، فما بالك إذا كان مع من يعلمك، لا داعي لمثل ذلك. ولا يسبقه إلى شرح مسألة، ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله. إذا قال له الشيخ أفهمت أفهمت، فإذا كان فهم يقول نعم، ما فهمش يقول لا، ولا يكذب لا يكذب في ذلك. ينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه. يقول الشافعي رحمه الله حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه علم المعلم، والصبر على كل عار دون طلبه دون طلب العلم يعني، وإخلاص حق عليهم إخلاص النية لله سبحانه وتبارك وتعالى، والنصح والإقاد إخلاص النية لله تعالى في إدراك علم الشيخ نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. يقول لنا الخطيب البغدادي رحمه الله أجود أوقات الحفظ، تحب تحفظ إمتى الأوقات المفيدة في الحفظ؟ يقول وقت الأسحار، وقت الأسحار بالليل الثلث الأخير من الليل، هذا من أفضل أوقات الإنسان يعرف يصلي فيه ويعرف يقرأ فيه القرآن ويحفظ فيه، من أجود الأوقات وأفضلها. ثم نصف النهار يعني بعد ما نمت القيلولة وصليت الظهر، وفي نصف النهار هذا من أوقات الحفظ أيضا. وحفظ الليل وقال له ثم الغداء، الغداء اللي هو وقت الفجر يعني وقت بعد الفجر يعني، هذا من الأوقات برضه اللي فيها الحفظ جيد. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، حفظ الليل يعني في سكون الليل وخاصة في آخر الليل، الحفظ فيه أنفع من حفظ النهار. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وقت ما الإنسان جاع بس مش أي جوع، الجوع اللي بيقرص البطن ويخلي الإنسان دماغه مش معاه، لا ما ينفعش. ده يقصد أنه في صيام مثلا أو كده ما بطنه مش مليان مش مدخل يعني. وأجود أماكن الحفظ، عايز تحفظ تحفظ فين؟ هنا قيس بقى على كده كل حاجة، سواء العلم الفقه ولا الحديث ولا علم الطب ولا الهندسة ولا علم الثانوية العامة ولا غيرها. هذه الأوقات الحفظ اللي بيذكرها لنا الخطيب البغدادي واللي بيتكلموا دول بقى مش أي حد، دول ناس حفاظ حفاظ، اللي بيحفظ 100,000 حديث واللي يحفظ 200,000 حديث، ناس حفظها حاجة عالية جدا. فنتعلم منهم إمتى أنفع أوقات الحفظ وفين أماكن الحفظ تحفظ فين. يمكن واحد يقول لك هروح الجنينة كده نقعد في الجنينة ونحفظ هنا، يقول لك لا ما ينفعش. طب أقعد على البحر كده أحفظ؟ ولا ده ينفع. أدفع أماكن الحفظ الأوضة المقفولة، الأوضة المقفولة، إنك تشغل نفسك بس بالكتاب الذي أمامك، ما يقعدش عينك رايحة للرايح واللي جاي والحدائق والخضرة والسماء والأرض وكده. لا، يقول لك أنفع المواضع للحفظ أن يكون في الغرف، الغرف المكان اللي مغلق عليه. وكل موضع بعد عن الملهيات، المكان اللي يوعدك تكون فيه بعيدا عما يلهيك. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضر والأنهار وقوارع الطريق. حزاكر حطلع على الإمة كده في الشارع عن كتابة زاكر، ولا حزاكر حاجة إلا هيعدي يسلم عليك كل رايح جاي حتنشغل بيه ولا تعرف حاجة. لا، إذا أحببت يبقى في مكان وحدك، في مكان مغلق عليه وأنت وحدك تطلب العلم فيه. ينبغي أن يصبر على جفوة شيخه، على جفوة وسوء خلقه. ما هو إلا أخلاق تتفاوت، زي ما طلبة العلم فيهم سوء في الخلق أحيانا، الشيوخ أحيانا قد يكون فيه. ولكن طالب العلم يعني إذا زعل ما هوش زي زعل الشيخ، الشيخ يحرم ده ويحرم التاني ويحرم الجميع من العلم بتاعه. يبقى إذا كان في شيء من التهور شيء يصبر طالب العلم حتى يحصل ما عنده من العلم. إذا جفاه الشيخ ابتدأ بالاعتذار وأظهر أن ذنب ذنبه، ودي يا جماعة مش الشيخ بس، معكم أحادا وأفراد. أما صديقك تلاقيه زعلان منك روح له، أنت زعلان مني أنا غلطان، أنا غلطان لك كذا، مش هتخسر حاجة بأنك أنا ما هو الغلط بيبقى متبادل، حمل لنفسك أنت الخطأ، يقوم تخفف من على صاحبك الأمر وترجع للعوائد مرة ثانية. بخلاف لا، حقي وحقك، حقي وحقك، لن تأخذ حق ولا عم الباطل وهتكره بعض في النهاية. قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهال، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. من أداب طلب العلم الحلم والأناة، إن الإنسان يكون عنده حلم ويكون عنده أناة. إذا ذهب إلى الشيخ يقوم يوقر الشيخ، الشيخ لا مش فضيلك، طب اصبر شوية لغاية ما يعلمك. وهنا الشيخ مين يكون؟ الشيخ أي شيخ، أي طالما أنت تطلب منه العلم وتذهب إليه، سواء تذهب إليه في مسجد، تذهب إليه في بيت، تذهب إليه في المدرسة بتاعته، من يعلمك العلم تصبر عليه حتى تتعلم منه. قال هنا الربيع تلميذ الشافعي: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، لاهتمامه بالتصنيف. قال الخطيب البغدادي: إذا وجد الشيخ نائما لا يستأذن عليه بل يصبر. وده كان فعل السلف، ابن عباس لما كان يحب يعرف حديث من واحد من الصحابة يروح يذهب إليه يقول نائم يقعد يستنى لغاية ما يقوم من نومه ويسأله عن الشيء. والإمام أحمد كان يقلد ابن عباس رضي الله عن الجميع في ذلك. ينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ. شوف البخاري بيبوب يقول: باب الاغتباط في العلم والحكمة، باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. الإنسان لما يسود على الناس بقى الشيخ فلان، وبعدين هيجي الشيخ فلان ده بعد ما بقى حاجة كبيرة هيجي يقول أنا هتفقه الآن، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا، اتعلمه قبل ما تبقى أميرا على الناس، اتعلم، لأنك بعد ما تبقى أمير يصعب عليك التعلم. وقال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري رحمه الله: وبعد أن تسود، يعني كان يتعقب على ما قاله سيدنا عمر، يقول سيدنا عمر يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، وأنا أزيد وبعد أن تسودوا أيضا، يعني تواضعوا للعلم، تواضعوا للعلم. قال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، قبل أن تكون رئيسا يعني،
فإذا رأست فلا سبيل يتفق. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فين بعد ما يبقى أمير ما هيطلب علم؟ فين انشغل بأحوال الناس وانشغل بما يجد من حوادث، يصعب أن يتفقه بعد ذلك. الحدث حدث مهمة في طلب العلم وفي حفظ العلم، تحفظ العلم. عرفنا الأماكن، عرفنا الأزمنة. بيقول لنا طيب بقى في طلب العلم هو بيطلب إيه؟ يكون يعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيء، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد ذلك يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا. يعني لما نقول هنشرح حاجة في الفقه، الباب اللي انت بتاخده في الفقه ترجع البيت تاني، والباب يبقى صفحات قليلة، 5-6 صفحات 4 صفحات لغاية الدرس اللي بعده، تقراها مرة واثنين وثلاثة. يمكن صعب زماننا نقول لك احفظ، لكن على الأقل معرفة الأدلة، حفظ الأدلة، الآية كذا، الحديث كذا اللي في المسألة، المسألة هذه دليلها القياس، مرة واثنين وثلاثة تحفظ هذا الشيء أو تذاكر هذا الشيء هيصح فيه ذهنك. يقول ويبتر بدرسه، يبتر يعني عند وقت البكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا حديث عظيم جدا. اللي روى الحديث وهو صخر الغامدي بيقول إنه كان تاجرا، ولما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم خلى التجارة تعطي بعد الفجر، صلي الفجر وروح تاجر، فأسرى وربح ربحا عظيما جدا. واللي جرب هذا الشيء يعرفه، بعد الفجر العمل بعد الفجر فيه بركة وفيه نور من الله وفيه توفيق وفيه عجب من العجب، إنك بعد الفجر عطل تبدأ يومك. إن هذا الوقت اللي بعد الفجر وقت تقسيم الأرزاق، وقت يعني بيجي الإنسان وهو نايم يحرم أشياء بسبب نومه بعد الفجر، وهو صاحي بعد الفجر تقسيم الأرزاق له في هذه الأرزاق، وله من فضل الله سبحانه ما يفتح عليه. فكيف إذا كان وقت طلب العلم هذا الوقت، قاعد بعد الفجر لغاية الشروق، وبعد الشروق يطلب العلم ويذهب إلى محله، يذهب إلى كذا. إن ما ضاعتش الأمة بتاعتنا إلا لما سهروا الليل للتلفزيون وقاموا العصر وناموا وضيعوا الوقت، حرموا من الأرزاق وهم مش لاقين العيشة، ولا في لا في الأفران ولا مش لاقين يأكلوا العيش، بسبب إنهم كسلوا، تركوا دين الله، تركوا إنه يقوموا بدري. الفلاحين كانوا زمان يصلي الفجر يطلع يفلح في الأرض بتاعته، التلفزيون دخل عندهم ما فيش بقى لا فلاحة ولا غيره، سابوا الأرض لغاية ما ضارت الأرض، مش لاقين مين يزرع الأرض. آخر عايزين الغنى السريع، جابوا المبيدات وجابوا الحاجات اللي مليانة سرطانات وسموم عشان تطلع الخيارة من الليل للنهار تبقى قد الفيه، يبيعها للناس يجيب للناس سرطان، والأرض دولت والأرض اتعملت بسبب بعدهم عن الله سبحانه وطلب التربح السريع والكسل عن القيام بالفجر والعمل في وقت الصباح. طيب بيقول لنا هنا ويبكر بالدراسة ويداوم على تكرار محفوظاته، ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، يعني ينتظر لغاية ما يسمع هذا الذي يحفظه حتى لا يحفظ خطأ، وخاصة القرآن، وخاصة القرآن ما تمسكش المصحف على طول، حفظ الآية دي تقراها وانت ما سمعتهاش. أقل ما فيها اسمع من الراديو، اسمع من التسجيل، اقرأها على شيء الآية بحيث انه يصلح حالك وانت تحفظها صح، حتى لا يثبت في ذهنك الحفظ الخطأ. يقول وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد، وليرافق بعض حاضر حلقة الشيخ في المذاكرة. وهذا مهم، يكون له رفيق في طلب العلم، اللي يفوت ده تاني يحصله، اللي يفوت التاني الأول يحصله، وهكذا. قال الخطيب البغدادي أفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. سبحان الله، يبدأ الدرس من العشاء وما يقوموش من الدرس لغاية وقت الصبح قد إيه ده، وإذا كان في الشتاء كم ساعة يقعدوا فوق 10 ساعات يطلبون العلم الشرعي. ينبغي أن يبدأ من دروسي على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم، ودي مهمة يا جماعة في المبتدئ في طالب العلم. إيه اللي تبتدي به؟ مش هيجي إنسان وهو لسه مبتدئ ما يعرفش حاجة خالص والحدث مصطلح الحديث، أنت ما تعرف حاجة خالص مصطلح الحديث إلا حدث. أصبر، العلوم الجافة هذه علوم خادمة لغيرها، خذ المخدوم الأول بعدين دور على الخادم بعد ذلك. فيقول لك أول حاجة حفظ كتاب الله سبحانه، تبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، مش شرط يحفظ جميع القرآن، على الأقل يحفظ أجزاء من القرآن. يبدأ بالعلم الأهم. وأنا لو تخيلت واحد عايز يحفظ الفقه ويحفظ في المصطلح ويكلف كلام جميل قوي في العلم الحديث وبعدين يجي يرى آية لخبط فيها وما يعرفش الآية ويخطأ في تشكيلها، عيب كبير جدا. لا، البداية يكون بالقرآن العظيم، نور تجعله في قلبك ونير لك طريقك بعد ذلك. يقول: وإذا حفظ القرآن فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه. معنى الاشتغال عنه انه ياخذ اليوم كله في طلب هذه الاشياء لغايه ما ينسى القران. وكثير من اخواننا تلاقي يقول لك انا كنت حافظ القران، طيب ودلوقتي حالك ايه؟ لا انا اصلا مشغول بالفقه. ما يصلحش يا جماعه حفظ القران، احذر ان تكون ممن نسوا كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب حفظت القران او حفظت كثيرا من القران بعد ذلك، يقول: يحفظ من كل فن مختصره. كل فن من العلوم يحفظ فيه مختصرة، يعني في الفقه في الحديث حفظت القرآن تحفظ مختصرا في الحديث زي الأربعين النووية مثلا حفظتها، احفظ كتاب زي عمدة الأحكام الأحاديث اللي يدور عليها الفقه مما هي في الصحيحين مثلا، تحفظ هذا الشيء هنا، احفظ في فن آخر شيئا من المختصرات أيضا تنتفع بذلك زي علم العقيدة مثلا، حفظت في متن في العقيدة زي متن الطحوية أو غير ذلك، تحفظ شيئا لما تتكلم في هذا الفن تقوم تعرف ايه اللي في هذا الامر ما تخطئش. قال: يبدأ بالاهم. من اهم العلوم بعد القرآن كما يذكر النووي رحمه الله الفقه والنحو. الفقه والنحو، يبقى هنا علم الفقه يدرس فيه مختصرة او يقرأ فيه مختصرة او يحفظه اذا استطاع. وعلم النحو انه سيتكلم، ما يعرفش الفاعل المفعول، ما يعرفش الفرق بين، اما في الفقه يقول هذا ماء طاهر وهذا ماء طهور، الفرق لغة بين طاهر وطهور، لابد من معرفة هذا الشيء. يبقى هنا معرفة شيء من النحو، العلوم العربية علوم اللغة، ثم بعد ذلك الحديث والأصول. الحديث والأصول ثم يشتغل باستشراح المحفوظات، يعني حفظ الأشياء الصغيرة يقول لك احفظ الأول، بعد ما تحفظ شوف بقى الشروح اللي على هذه الأشياء بقدر المستطاع. إذا بحث المختصرات انتقل إلى ما هو أكبر منه، يعني في المختصرات احتجت إلى الشيوخ، في الحاجة الكبيرة هتحتاج في بعضها إلى الشيوخ وليس في جميعها. يبقى على ذلك تعتني وتعلق ما تراه من النفائس والغرائب وحل مشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة. مهما تعلمت من فائدة لا تحتقرها، قيد هذه الفائدة ستنفعك يوما من الأيام. وليلازم حلقة الشيخ، وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم إلى مواطن اشتغال الإنسان اللي عايز ربنا يبارك له في علمه يوم يعلم غيره. لو واحد سأله المسألة الفلانية إيه اللي كتبته فيها، ما يقولش حسب بيه مش هقول لك حاجة عشان أحسن منك، هذا كتمان للعلم. يضيع العلم بالكتمان، يضيع العلم بالكتمان. ذكروا لنا قصص من ذلك تأتي بعد ذلك. قال: ولا يحسد أحدا ولا يحتقره. يبقى إذا تكامل له ذلك من الممكن أنه يؤلف بعد ذلك. ده اللي كنا قلنا لكم على في ألفية مصطلح الحديث الحافظ العراقي مما استفدنا منه، وينبغي أنك أيضا تستفيد منه ذلك. أدب طالب الحديث، الأبيات اللي بعد رقم 713 وما بعدها، ويقول لنا: وأخلص النية في طلبك ودد وابدأ بعوالي نصرك. هنا نصيحة الإمام الحافظ العراقي رحمه الله لطالب الحديث، أخلص النية. أول حاجة في كل العلوم الإخلاص لله سبحانه، أن تطلب العلم لله والجد والاجتهاد، وتبتدي بالبلد اللي أنت فيه. البلد اللي أنت فيه ما تقولش أنا أول ما هبتدي حسافر أروح السعودية عشان أتعلم هناك، وإدرك أنك هتعلم هناك، هسافر الأردن عشان أتعلم، هسافر أمريكا عشان أتعلم. الأول خد اللي عندك، حصل لبلدك علشان ما تحتاجش ترجع له تاني بعد ذلك. ابدأ بالبداية اللي عندك، وإذا بيقول لك وجدت وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملة. اسمع بقى هنا بيقول لك ايه، واعمل واعمل بما تسمعه في الفضائل، والشيخ بدله ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يدجر، ولا تكن يمنعك التكبر او الحياء عن طلب واجتنب، كتم السماع فهو لؤم، واكتب ما تستفيد عاليا او نازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عطلا. اعمل كل ما تسمعه في فضائل الأعمال من أشياء صحت اعمل بها. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان أي شيء يسمعه عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى أبا طيبة أعطاه. يبقى هنا احتجم ودفع له أجر الإمام أحمد، احتجم ودفع أجر للحجام عشان يعمل لما عمله النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول هنا ولا وعمل بما تسمعه في فضائله والشيخ بدله ولا تثاقلي، ما تكونش ثقيلا على شيخك الذي يعلمك عليه تطويلا بحيث يجره، إنك تضجر الذي يعلمك الزهاؤه بسبب كثرة السؤال لا تبكر. ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياة، لا تمتنع بسبب الاستكبار والحياة عن طلب واجتنب كتب السماع فهو لؤم واكتوبه، اجتنب أن تكتب سماعك. أما زميلك يقول لك أنت خدت إيه النهارده في الفقه؟ إيه الفوائد الجديدة؟ ما تقولش أنا مش هقول لك، تكتب، يقول لك هذا لؤم من الطباع أن تفعل ذلك. واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيغا عاطلة، اكتب ما تستفيده بإسناد عالي ولا بإسناد نازل، وما يكونش همك كله أنك يكون عندك شيوخ كثيرة، سيب بس ما ليش فايدة كسرة الشيء. أنا تعلمت الفقه على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، اتعلمت إيه؟ سمع من ده باب ومن ده باب ومن ده باب وخلاص على كده. هذا يقول كان كسر شيوخ صيتا عاطلة، لا والله، خد من واحد فقط بس خد منه كل الفقه تستفيد كثيرا بسبب ذلك. يقول ومن يقول إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا والكتاب تميمي، سماعه لا تنتخبه تندمي، وإن يضيق حال عن استيعاب لعارف أجاد في انتخاب، أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد. يعني يقول لك الإنسان اللي يلاقي نفسه مش قادر يعمل وينتخب يشوف غيره ممن يجيد هذا الشيء، ابتدي بايه؟ اذكر ايه الاول؟ ايه الاهم وبعض المهم؟ وزي كان العلماء والمحدثين زي يحيى بن معين وغيره يقول لك انه في يوم من الايام راح للشيخ يطلب منه، هو لسه صغير، يطلب احاديث، قال فانتخبت من احاديثه فاخذت شر ما كان عنده. انتخب بمعنى نقى، ان اللي يقول لك مش انت اللي تنقي، اسال من هو ادرى منك انقي ايه؟ اخذ من فلان ايه الاحاديث اللي اخذها من فلان، او ايه العلم اللي اخذه من فلان؟ لو انت تركت شيء لاختيارك هتاخذ اشياء يمكن في يوم من الايام تندب يا ريتني ما اخذت دي واخذت الحاجات الثانيه. فبيقول لك شوف من يدلك على ذلك، تحتاج دائما. اهو بيقول لك بعد ذلك واقرا كتابا في علوم الاثر كابن الصلاح او كذا المختصر. اقرأ ان الألفية دي هي عبارة عن كتاب ابن الصلاح، بس صاغها الألفية الجميلة العظيمة اللي طالب الحديث ينبغي عليه ان يحفظ مثل هذه، او يعني ما استطاع الى ذلك ينتفع يعني بعلم الحديث. فبيقول لك اقرأ كتابا في علوم الاثر كابن الصلاح او كذا كهذا يعني مختصر، وبالصحيحين ابداء ثم السنن، اللي تعلمنا منه رحمة الله عليه، تبتدي بالأول بالمختصرات، بعد ذلك البخاري ومسلم، بالصحيحين ابداء، بعدها السنن أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه، ثم السنن والبيهقي. أنت تعرف إيه اللي بعدك؟ هم اللي بيدلوك، هؤلاء مش أنت اللي هتدل نفسك، ولكن أهل العلم هم اللي يدل. خلصت هذه الأشياء، إيه اللي بعدها؟ بعد ما أنت درست البخاري ومسلم وأتقنت الاثنين ودرست السنن الأربعة، إيه اللي يكون بعد ذلك؟ مسند الإمام أحمد مثلا هو قدم لك ويقول لك اللي بعدها البيهقي لأنه مبوب، لكن مسند الإمام أحمد في زمانه ما كانش يعرف الاستفادة منه، ما كانش إلا الحفاظ فقط، لكن بعد ما رتبه الشيخ العلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا رحمة الله عليه بقى المسند سهل الأخذ منه لأنه مرتب على أبواب العقيدة والفقه والسير وغير ذلك. يقول له بالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم سن. بعد ما خلصت البيهقي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نشرحه بعدما ننتهي من مسند أحمد إن شاء الله. قال ثم ثن بما اقتضته حاجة من مسند أحمد والموطأ الممهد وعلل وخيرها لأحمد والدار قرن والتواريخ وغدا. يعني بيقول لك بعد ذلك علل الحديث، شوف إمتى علل الحديث؟ بعد ما كل ده يمكن تموت قبل ما توصل لهذه الأشياء، إن علل الحديث. أما اللي يبتدي من البداية هذا كتاب العلل الدارقطني يتم بإيه؟ إيه هتعمل بكتاب العلل الدارقطني؟ اقرأ البخاري اقرأ مسلم، أفيد بكثير جدا من إن أنت تقول أدور على العلل وعلم الرجال وعلم مش عارف إيه. هذه أشياء بعدين لكن ابدأ بالأشياء اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب. ونقول لك هنا الحافظ العاقل هو أثناء شرح لهذه الألفية يقول لك وليحذر من التسكيل على الشيخ لئلا يبجره. قال الخطيب وإذا حدثه فيجب أن يأخذ منه العفو عن الزيادة ولا يبجره. وبعدين قال روينا عن محمد بن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقول. ابن سيرين عالم من علماء التابعين من أوسط التابعين رحمة الله عليه لما كان يحدث وبعدين حب يقوم من المجلس بتاعه بعد ما تعب فواحد جاي يسأله سؤال جوابه إيه؟ قال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما صرك مني وادخله. عارفين الأبيات دي كان قالها واحد من عربي قبل ذلك وقال قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت يا هذا أطعني وانطلق إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما صرك مني وخلق. الأخلاق الحسنة اللي كنت بتفرح بيها حتى تتعكس تبقى أخلاق سيئة طالما إنك تبجرني. لذلك ما تبجرش إنسان إذا لقيت إنسان ما عندوش استعداد بنسمع منك أصبر عليه لغاية ما يبقى عنده استعداد بعد ذلك حتى لا تبجره. يقول ابن الصلاح يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع. الإنسان يحب يزهق الناس ويلهى عليهم ويضايقهم يخشى عليه من ضياع بركة الانتفاع. يقول ابن الصلاح وقد جربت ذلك جربت بس مش في نفسه مع واحد تاني. فإن شيخنا أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي كان كبيرا وعجز عن الإسماع. كبيرا أنت عارف فرق بين كبيرا وكبرة. كبرة في الحجم لكن كبر في السن كبر في السن. فهنا أما كبر في سنه وعجز عن الإسماع مش يسمع الناس وصوته ما يوصل. قال حتى كنا نتألفه على قراءة شيء يسير إن يذهبوا للشيخ ويقعدوا يطرقوا عشان لهم حاجة بسيطة. فقرأ عليه بعض أصحابنا فيما بلغني العمدة رأى عايز يقرأ عليه العمدة وفعل هذا الشيء لما زهق الشيخ عشان يقرأ عليه كتاب العمدة. مهم والله تسمعوا هذا الشيء بيقول أطال على الشيخ فأضجر الشيخ لغاية ما سمع منه العمدة. الشيخ قال له إيه؟ قال لا أحياك الله أن ترويها عني. أنت زهقتني روح أخذك قبل ما ترويها عني. قال فمات مات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمع على الشيخ. يبقى هنا كان هو عايز يخلص بدري ليه؟ عشان يلحق يحدث به الناس. يبقى هو بس اللي عنده هذا الشيء. فعمر بن عقيل قصده مات قبل ما يروي هذا الشيء. لذلك احذر من أن تضجر صاحبك أو شيخك في الشيء الذي يمكن هتاخده منه من غير ما يكون في هذا الأمر. والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.